Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
هنا راديو دبنجة. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر للعام 2024، وأبدأ النشرة بعناوين الأخبار. تمديد استبدال العملة إلى 30 ديسمبر الجاري، ومواطنون في عدد من الولايات يشتكون من تعقيدات فتح الحسابات البنكية. مقتل 11 شخص جراء الغصف الجوي لمدينة كتم، وتجدد الغصف في نيالة وغارات جوية في الردوم. تجدد الغصف في الفاشر ومقتل 4 مستنفرين في هجوم لقوات الدعم السريع على طريق شريان الشمال. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 5 قرى في الفاو، والجيش يتقدم في بحري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قررت اللجنة العليا لاستبدال العملة تمديد فترة استبدال العملة لأسبوع إضافي لتنتهي بنهاية يوم 30 ديسمبر الجاري. وقال وزير الإعلام خالد العيسر في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إن القرار يشمل الولايات المستهدفة التي بدأت فيها عملية الاستبدال في 10 من ديسمبر، عدا ولاية سنار التي بدأت فيها عملية الاستبدال يوم 19 ديسمبر وستنتهي في 31 من الشهر الجاري. وأوضح أن اللجنة اتخذت القرار لإتاحة الفرصة الكافية لإتمام عملية الاستبدال. وفيما يلي ولاية الخرطوم، أوضح العيسر أن اللجنة قررت وضع إطار زمني لمعالجة كل القضايا الكفيلة بحل المشكلات المتعلقة بعملية قبول الإيداعات. وأضاف العيسر في هذا الخصوص:
تقديرا للأوضاع التي تمر بها البلاد ومن أجل الحفاظ على حقوق المواطنين بتاحت الفرصة كافية لإتمام عملية الاستبدال، قررت اللجنة التالي: بداية، تمديد فترة استبدال العملة لأسبوع إضافي لتنتهي بنهاية يوم 30 ديسمبر 2024 ميلادية.
من جهة أخرى، شكى مواطنون في ولايات شرق السودان من تعقيدات في عملية فتح الحسابات البنكية بالرقم الوطني، وأوضحوا في حديث لراديو دبنجة أن البنوك تلزمهم بفحص الرقم الوطني في السجل المدني والجوازات، مما يستغرق زمنا طويل، مشيرين إلى الازدحام الشديد في البنوك. وقالوا إن التجار والشركات أوقفوا التعامل بالعملة التي يجري استبدالها، مما أدى للمزيد في تعقيد الأوضاع. كما نبه إلى أن المحليات التي تخلو من البنوك يواجه سكانها إشكاليات في الاستبدال. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
بالنسبة لإجراءات فتح الحساب، الإجراءات معقدة جدا. أول حاجة الفترة قصيرة جدا، يعني ما بتسمح إنه الناس كلها تفتح حسابات. ثاني حاجة يعني ما في تعاون، يعني حتى من الموظفين من الإدارة مفترض يزيدوا القوة العاملة دي عشان يقدر يسوي الناس زي كله ويقدر يفتح حسابات. مشكلة استبدال الكاش ما مشكلة صعبة.
شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على مدينة كتم بشمال دارفور صباح اليوم الاثنين، كما استهدف مدينة نيالة ومحلية الردوم بولاية جنوب دارفور أمس. وكشفت مصادر من كتم عن مقتل 11 شخص وإصابة آخرين جراء الغصف الجوي. وأشارت المصادر إلى أن الطيران شن الغصف بخمسة براميل واستهدف السوق ومنطقة الغابة، مشيرة إلى تزامن الغصف مع السوق الإسبوعي بالمدينة. وأضاف مواطنون من كتم في هذا الخصوص:
إخواننا ربنا يسبركم، ده الحاصل علينا يا جماعة، ناس كتم كلنا يا هم شايفين بأيهم، ما ممكن يا جماعة. وعمنا عثمان ربنا يشفيهم، والبقية كمان ربنا يرحمهم. ولحظة ما قاعدين يعني هو الطيران ما معروف هايم حولنا، نسكتهم نداء يا جماعة، نداء اختغاز للناس يا جماعة.
وفي ولاية جنوب دارفور شن الطيران الحربي غارات على مدينة نيالة مساء أمس الأحد للمرة الثانية، كما أفادت مصادر بغصف الطيران لمناطق بمحلية الردوم في جنوب دارفور. وفي الفاشر تجدد الغصف المدفعي والجوي بالمدينة صباح اليوم الاثنين، وكشفت مصادر من المدينة عن مقتل أكثر من 10 أشخاص جراء الغصف المدفعي لمعسكر أبو شوك وأبو شوك الحلة والأحياء الشمالية والجنوبية بالمدينة يوم الأحد. أعلنت المصادر عن استمرار المعارك في شنباد بولاية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد سيطرة الجيش على أبراج الحجاز وجامعة المشرق، وأشار إلى أن الجيش يحاول السيطرة على مستشفى البراحة وفي ولاية الجزيرة. قالت قوات الدعم السريع أمس الأحد إنها سيطرت على القرى 38 و35 و34 و33 و27 التابعة لمحلية الفاو بولاية القضارف، وأشارت إلى مقتل وجرح العشرات. أفادت مصادر محلية بمقتل 4 من المستنفرين على الأقل جراء هجوم شنته قوة من قوات الدعم السريع على منطقة التمتام الواقعة على طريق شريان الشمال قبل أن يتدخل سلاح الطيران التابع للجيش السوداني. وأوضح كيان الشمال في بيان أن قوة من قوات الدعم السريع هاجمت منطقة التمتام بشريان الشمال وتصدى لها المواطنون مما أدى لسقوط قتلى وجرحى، وأشاروا إلى انسحاب القوة المهاجمة باتجاه الغرب بالصحراء. والآن أنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من استعادة منطقة الزروق فجر الأحد، واتهمت في بيان لها القوى المشتركة بارتكاب تطهير عرقي بحق المدنيين في منطقة الزروق، وتعمدت ارتكاب جرائم قتل لعدد من الأطفال والنساء وكبار السن وحرق وتدمير آبار المياه والأسواك ومنازل المدنيين والمركز الصحي والمدارس وجميع المرافق العامة والخاصة. وأضاف جندي في الدعم السريع
الآن لما جوا السوق وما لقينا أي زول، وكان من المفترض تحركون ورسالتنا للناس بمانات الأمن الجوية.
الله أكبر،
الحربة دي حربة حق الوجود، الزرق دي خط أحمر، لاجل وشائل بندق وراكب عربية من المفترض ما يجري يموت في الزرق.
في المقابل نفى جوليوس إيساوي عضو اللجنة الإعلامية بالقوى المشتركة في بيان نشر على الصفحة الرسمية للقوى المشتركة استرداد الدعم السريع قائدة زروق العسكرية، وقال إن استهداف قائدة زروق جاء لعدة أقراض وفق معلومات دقيقة، وهي وجود أسلحة حديثة ونوعية متطورة بغرض الهجوم على مدينة الفاشر. كما نفى استهداف المشتركة للمدنيين والمرافق العامة. من جانبه قال الناطق باسم القوى المشتركة في تصريحات صحفية إن منطقة الزروق لا يوجد بها الآن شيء سوى أرض جرداء، وقال إن القوى المشتركة استولت على كل مخازن الأسلحة والدانات والزخائر ونقلت جميع الغنائم خارج المنطقة، كما استولت على كميات من الوقود. وأضاف أحد قادة القوى المشتركة قالت وزارة التربية والتعليم إن أكثر من 343 ألف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية في 2300 مركز داخل وخارج السودان بنسبة بلغت 83%. وأضافت الوزارة يجلس الطلاب للامتحان على غير العادة داخليا وخارجيا عند الساعة 2:30 ظهرا. وأضاف الدكتور أحمد خليفة في هذا الخصوص
سلمنا أرقام الجلوس دي كله ولاية السودان ما عدا ولاية الخرطوم، واحتمال تصل الليلة لأنه قوائمة كانت في من بحر كانت في زيادات عليهم، ونحن دائما يعني بنربط أرقام الجلوس بعدد المراكز، فكان متوقع وفعلا كان في زيادة بتاع الطلاب من بحري.
نفت لجنة المعلمين صحة المعلومات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم يوم السبت بأن عدد التلاميذ الذين سيجلسون الامتحانات بلغ 83% من العدد الكلي. وقالت اللجنة في بيان أن العدد المرصود قبل الحرب كان يبلغ 80,500 طالب وطالبة، مؤكدة أن العدد المسجل حتى الآن لم يتجاوز 200,000 وليس 330,000 وفق تصريحات الوزير. وعابت على الوزير عدم التنسيق والتحضير الجيد للامتحانات، وقال إن قرار بدء جلسات الامتحانات الساعة 2:30 ظهرا جاء بسبب إن عطلة المدارس في جمهورية مصر العربية تبدأ منتصف يناير. تواصل مياه فيضان النيل الأبيض غمرها للجزيرة أبا ومناطق أخرى في ولاية النيل الأبيض لليوم السادس على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الفيضان أدى لتدمير منازل وأراضي زراعية وسط مخاوف من تفشي الوبائيات، وأذى خبراء فيضان النيل الأبيض إلى استمرار إقلاق بوابة خزان جبل أولياء الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع بجانب سحب الحكومة للآليات وفرق المهندسين المشرفين، مما أدى لغرق الجزيرة أبا والقرى المحيطة بها. وشددوا على ضرورة تمكين مهندسي الري للوصول إلى منطقة الخزان لتمرير المياه لخفض منسوب النيل لإنقاذ المواطنين في قرى ولاية النيل الأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني كان ممكن يتدارقوا الموضوع ده من بدري ويجهزوا آلياتهم ويفتحوا الخزان. أهم حاجة الآن البهدل الوضع هو قفل خزان جبل أولياء. أناشدهم أنهم يا لابد أن يفتحوا الخزان ده بأي صورة، لأنه ما في عمل بيبدأ ولا بيبقى ما لما الموية دي تقف، والموية دي حتستمر.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأطراف المتقاتلة في السودان لوضع السلاح فورا لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني. ودعا ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأثيوبي كل اللاعبين الإقليميين الذين يمكنهم لعب دور بأن يفعلوا ذلك بشكل إيجابي ولمصلحة الشعب السوداني الذي عانى كثيرا. وشدد على وقف إطلاق النار والمفاوضات وإعطاء المجتمع الدولي كل المكان التي يستحقها. نظم عشرات الهولنديين والسودانيين يوم السبت موكبا ووقفة تضامنية بأمستردام مطالبين بوقف الحرب في السودان. وقال متحدثون باسم منظمة يلا فور سودان لراديو دبنجا إن الوقفة أدانت استهداف المدنيين مطالبة بحمايتهم وحظر تصدير السلاح إلى السودان. وأضافت إحدى المشاركات في الوقفة:
أثناء اليوم ده تم رفع مذكرة للبرلمان الهولندي عبر أحد أعضائي، وكانت المذكرة تحمل 3 أهداف. المطلب الأول كان تسريع إجراءات اللجوء لأخوان اللاجئين السودانيين، وكان المطلب الثاني إيصال المساعدات الطبية والأغذية للمتضررين من الحرب.
من جهة أخرى نظم مؤيدون القوات المسلحة يوم السبت وقف احتجاجي أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم السبت، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى البرلمان الأوروبي تطالب بتصنيف قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها استقبلت في مستشفاها الميداني 14 قتيلا جراء القصف المدفعي لمعسكر زمزم منذ بداية ديسمبر. وأشارت المنظمة في بيان إلى أن مصادر محلية كشفت أن مقتل 24 شخصا على الأقل في المعسكر جراء القصف، ونوهت إلى إصابة 44 شخصا بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات يعانون من صدمة شديدة. وقالت إنها اضطرت إلى تعليق الأنشطة في إحدى عياداتها في الجزء الجنوبي من المعسكر بسبب القصف. وفي القرطوم أدانت منظمة أطباء بلا حدود الهجوم العنيف لقوات الدعم السريع على مستشفى بشائر التعليمي في الخرطوم الأربعاء الماضي. كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح نحو 6400 أسرة من 16 قرية بمحلية دار السلام جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور جراء هجمات قوات الدعم السريع يوم الأربعاء. وقال مواطنون وناشطون من القرى التي جرى الهجوم عليها لراديو دبنجا إن الهجوم أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، فيما جرى فقدان 12 شخصا ولم يتم العثور عليهم حتى الآن. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنجا:
فعنينا كنازحين وكمواطنين والله يا أخي نطلب الحماية لكل الأبنائنا في الحركات وفي الحكومة الوقع الموقع. عنينا والله كمواطنين على الأسف شديد، يعني الموقي والما موقي كان دوري شنو هنا؟ أنا صدام صريحة يهاجم المناطق العزل بتدمرنين.
جدد لاجئون سودانيون في معسكر ترانزيت بأثوبيا رفضهم عرضا جديدا تقدمت به مفوضية اللاجئين الأممية بترحيلهم إلى معسكر أفتيت المجاور لتقديم خدمات التعليم وتسليمهم وثائق اللجوء. وقال محمد حامد وهو أحد أعضاء لجنة اللاجئين لراديو دبنجا أنهم يرفضون الانتقال بسبب تردي الأوضاع الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
وقد كان الحوار داير فيما يتعلق بعدم توفر الأمن في معسكر ترانزيت وصعوبة إمكانية توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية نتيجة لتحركات قوات المتمردين في الخط.
الخبر الأخير في النشرة: افتتحت يوم السبت أعمال المكتب القنصلي للسعودية في مدينة بورسودان بحضور وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية السعودي سفير السعودية لدى السودان. وأعلنت القنصلية أن بدء استقبال الطلبات من المواطنين اعتبارا من الأسبوع الأول من يناير المقبل. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. غمرت مياه فيضان النيل الأبيض منذ الأسبوع الماضي عدد من مدن وقرى ولاية النيل الأبيض، من بين الجزيرة أبا وأجزاء من شبشة وكوستي والدويم وقرى كثيرة جنوب خزان جبل أولياء. للوقوف على تفاصيل ما يجري هناك، التقينا أحد الخبراء ومواطنين ومتطوعين من الجزيرة أبا. وفي البداية نبدأ بالخبير المائي المهندس أبو بكر محمد المصطفى للحديث عن أسباب هذا الفيضان وطرق المعالجة.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، والتحية للجهاز الفني في الاستديو. في الحقيقة الأسئلة المطروحة عن سد جبل أولياء والمخاطر عدم تشغيله وإلى ذلك، فأود الإشارة أن الموضوع ليس موضوع عدم تشغيله من السد العالي، لكن المشاكل الأساسية في سد جبل أولياء أنه هو سد قديم بني في عام 1933 وانتهى من بناء 1937 وبواسطة مصر، ويستمر في تشغيله إلى عام 1978. يبلغ طول السد حوالي 3000 متر 3 كيلومتر، وارتفاعه 22 متر على منسوب 381 متر فوق سطح البحر. وهو سد مبني من الحجارة الرملية، وسد مبني بتقنيات قديمة القرن التاسع عشر، وبني في تاريخ لم تكن فيه تطورات المواد البناء ولا نظريات التصميم. ظل السد يعاني لحد إلى حين تاريخ استلامه 1978 من حكومة السودان وإدارته من قبل حكومة السودان، فالسد ظل مهملا طيلة فترة الإنقاذ لعوامل كثيرة جدا. أول هذه العوامل الاعتبارية مثل هذه المنشآت التي يزيد عمرها عن 50 سنة، يفترض أن يتم إعادة تأهيله وفقا لمعايير التصميم والتنفيذ الحديثة ومعايير السلامة المتطلبة للسدود، من أثر التقدم وأثر التطورات التقنية التي تطلب تطوير البنية السد. فأعمال المعالجة ولا إعادة التأهيل لم تتم مثل هذا السد بل ظل السد مهملا ولم تتم أي عملية تصميم إعادة تصميم أو دراسات لإعادة تأهيله أو لأعمال الصيانة الدورية، حيث أن السد يتشكل من حوالي 50 بابا من الأبواب لتصريف المياه، وهي أبواب ظلت ميكانيكية وتقنيات قديمة من 1933 أو 1937، لم تشهد أي تطور ملموس، وبالتالي احتياج الصيانة الميكانيكية الدورية واحتياج الجوانب البحيرة الجسور الترابية إلى صيانة دورية. هذه الأوضاع المزرية، الأوضاع الصيانة الدورية ظلت مهملة في طيلة 30 سنة، وتكرس الإهمال بخلال 5 سنوات المتعاقبة من حكومة مجلس السيادة الحالي، وتواصل الإهمال حيث بلغ ذروته في باشتعال حرب 15 أبريل، حيث أخلي السد من الجهاز الفني الذي يقوم على تشغيله، فبالتالي السد يعاني من 3 مشاكل أساسية: المشكلة انعدام التأهيل والتطوير لسد، يعني صار عمره ما يقارب أكثر من يقارب 90 عاما، وإعادة التأهيل مفقودة تماما، الصيانة الدورية مفقودة تماما، وجاءت الطامة الكبرى في انعدام التشغيل والصيانة العادية التشغيلية باشتعال الحرب وإخلاء موقع السد من المهندسين والفنيين والعمال والآليات التي تعمل على ذلك. فهذه كوارث ثلاثة اجتمعت. السد الحان المشكلة ليس في الإغلاق، المشكلة في هذه 3 مشاكل: انعدام التأهيل وانعدام الصيانة وانعدام التشغيل. فالخطورة تتشكل في أكثر من خطورة، الخطورة تظل الرئيسية هي المهدد بسلامة السد نفسه وانفجاره من فعل الأعمال الحربية التي تواصلت فيه، حيث غزف الطيران أكثر من مرة، ومهما كانت أعمال الحرب من محدوديتها فإن ذلك له آثار اهتزازية وارتدادية تؤثر على بنية هذا السد القديم المبني بحجارة وتشكل بنية ضعيفة الحجارة الرملية في تكوينته. فما يقال الآن، ليس هنالك أي معلومات مؤكدة، لأن ليس جهة مسؤولة يعني صرحت بأي معلومات حقيقية من واقع المشاهدات الحقلية ومن واضع الإدارة الحقلية. فهنالك قد تكون أضرار أدت إلى عدم تشغيل البوابات أو انعدام تشغيل البوابات بالكفاءة وانعدام وجود الجهاز الفني، فهذه سببت ارتفاع المناسيب، وارتفاع المناسيب الجدير بهذا الارتفاع 2024، فقد وصلت المناسيب 2023 إلى مستوى أعلى من ذلك، لكن لم يحدث مثل هذا. لماذا؟ لأن الجسور على جوانب المناطق التي تشكل حماية للمدن مثل الجزيرة أبا وكوستي والشبشة والدويب وكل ذلك الجسور قد تآكلت بفعل الأمطار وكذا وانعدام الصيانة، فهذه مهددات رئيسية تشكلت للمناطق حول بحيرة السد أدت إلى غرق الذي نراه في هذه الأيام، دخول المياه إلى تلك المناطق من الجزيرة عبا والشابشة ومناطق متعددة والقطينة وإلى ذلك. لكن تظل الأخطار الخطيرة الكبيرة هي الخوف من تعرض السد إلى انفجار أو إلى انهيار فجأة أو تدريجيا بفعل الأعمال الحربية وبفعل انعدام الصيانة وبفعل التطور البنيوي في انعدام الصيانة وفي انعدام الرغبة على السد. فالانفجار قد يتشكل جزئيا ويتطور إلى تأثير كبير تنتج عنه موجات تصادمية وكميات مياه محتجزة تقارب 3.5 مليار يمكن أن تؤدي إلى موجة بارتفاع 22 إلى أقل مترا لتؤثر على مجرى النيل من جبل أولياء وامتداد الجزر النيلية توتي وإلى ذلك كل المناطق النيلية وشندي وعبر إلى وصول سد مرون. فهذه تشكل كارثة حقيقية يمكن أن تأثر على حياة 13 مليون نسمة يعيشون في هذه الجزء في هذه المنطقة على ضفاف النيل وفي هذه الجزر.
طيب في رأيك الحل شنو الآن؟
يشكل السد مسؤولية كبيرة وتتحمل الجهتين، الحكومة السودانية متمثلة في حكومة بور سودان والدعم السريع متمثل في قيادته وفي الوجود الموجود في المنطقة، فلا بد أن يكون هناك شعور بالمسؤولية والمخاطر الكبيرة وأن يتم السماح للجهاز الفني للوزارة الري بالدخول إلى السد وتقديم المعاونة الفنية والمادية والآليات والمعدات لإعادة التشغيل ومراقبة جسم السد وفتح البوابات وتهدئة الأوضاع المائية في السد ليتم انسياب المياه بصورة أفضل والتأكد من متطلبات التشغيل والسلام على الوجه الأكمل. هذه مسؤولية على كل الطرفين، طرف الدعم السريع وطرف الجيش. المسؤولية الأولى تقع مباشرة في على الدعم السريع الذي لابد أن يسعى إلى توفير الجهاز الفني إذا كان محلي أو إذا من المطالب معونة دولية أو بأي صورة من الصور، لأن ذلك يضع في مسؤولية مباشرة وفقا للقانون الدولي في تهديد الحياة الإنسانية، وهذه من جرائم الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني. وكذلك المسؤولية على وزارة الري التي تشكل في بور سودان بحكم المسؤولية التامة عن التشغيل والإدارة للسد الجبل أولى والسدود الأخرى، فيتعين على هذه الجهات التحمل المسؤولية والتوصل إلى بروتوكول التعاون، وفي حالة العجز لابد أن يتم طلب المعونة الدولية في التدخل، وهذه مسؤولية يمكن طلبها من أجهزة الأمم المتحدة إذا كانت البرنامج الدولي للمياه والتعاون الدولي، وإذا كانت الإدارات اللاجئين والإدارات المدنية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيمكن أن تتم الرقابة من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال إرسال وفد من المهندسين والفنيين لمتابعة ذلك، ولا بد من منع أي أعمال حربية في تهديد جسم السد من أي جهة كانت، إذا كان الجيش السوداني أو إذا كان الدعم السريع، لا بد من منع أي تهديد لتلك المنشآت، لأن أي تأثير قد يكون تأثير تراكمي وقد يؤثر إلى زعزعة البنية الإنشائية للسد ويتم ينتج عنها آثار كارثية. فهذه مخاطر كبيرة ومسؤولية كبيرة يتترتب على الحكومة السودانية وعلى الدعم السريع، وهذه جريمة في حق الإنسان السوداني لابد من معاليتها والتصدي إليها في أفق سريع وفي حلول جازمة. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
ننتقل الآن إلى أحد المتطوعين من ولاية النيل الأبيض للحديث عن الأوضاع في الجزيرة أبا والأضرار التي نجمت عن فيضان النيل الأبيض.
السلام عليكم، نعمتم صباحا. غرفة الطواري، ردم الكسور ودرع الكوارث، الجزيرة أبا مبادرة أنا مطلع عن إنسان الجزيرة أبا. الآن موقفنا اليوم الأحد 22 ديسمبر، ناقوس الخطر الذي ندقه قد دخلنا فيه. آلاف الأسر الآن نزحت بسبب انهزام التهدم البيوت والقرق عما أحياء حي زغاوة والإنغازات الثلاثة مربع واحد مربع اثنين مربع ثلاثة مربع 12 كلها غرقت تماما. الآن أرض الشفاء على وشك الغرق من الناحية الجنوبية من الناحية الغربية. الآن بدأت الأسر بأن تطلع يعني في مقتنياتها وصوت الحرائر وهم يبقون يقطع القلب، اللهم هل بلغت اللهم فشت يا ناس، وصلوا صوتنا وصلوا صوتنا ده لأبعد حد، ينفتح الخزان يا نعمل إجلاء كامل لآلاف الأسر الآن خارج الجزيرة. لا بد أن تتحرك منظمات المجتمع المدني ويتحرك كل مسؤول. يا ناس أنا إحنا دقينا غوص الخطر بأنه إخواننا عملوا الردميات الناس ما عملتها، ووقعنا في المحظور ودخلنا في الكارثة. الآن مرض وغرق، الآن آلاف الأسر يشهد الله الحرائر يبكون، الأسر الآن داخل جمع الكون ويفترشون العراف الشوارع يشهد الله. الله وهذا على ما أقول، الله على ما أقول شهيد. يا الله الطف يا أهل الجزيرة يا رب العالمين. الآن أرض الشفاء من الناحية الجنوبية ومن الناحية الغربية المياه تحاصر أرض الشفاء، حيث غاوة غرق كامل حتى منزل عمنا الصادق خريف أو لحد بيت نزهاب المزاد، لحد المسجد، لحد بيت شطة قدام الموية وصلت. آلاف الأسر الآن تفترش العراء. يا نفتح الخزان، يا نحاول نجل هؤلاء المواطنين ولكل من لديه المقدرة في تقديم المساعدة ولم يقدمها.
الحقيقة الوضع كارث، حصل بسرعة شديدة جدا جدا، لكن يعني الناس كانوا متوقعين، وعلى المسؤولين، أنا بقول على المسؤولين مسؤولية كبيرة جدا جدا في الشيء حصل للجزيرة هذا. يعني كان ممكن يتدارؤوا الموضوع ده من بدري ويجهزوا آلياتهم ويفتحوا الخزان. أهم حاجة الآن اللي بيهدد الوضع هو قفل خزان جبل أولياء.
طيب مناشدتك للموضوع خزان جبل أولياء الآن؟
مناشدهم أنهم يا لابد أن يفتحوا الخزان ده بأي صورة، لأنه ما في عمل بيبدأ ولا بيبقى ما لما الموية دي تقف، والموية دي حتستمر لأنها حتجي راجعة من الشمال من جنوب الخزان إلى منطقتنا. ولذلك أي عمل عشان يعملوا به جسر أو يعملوا له صيانة لابد من أن الموية دي تقف، وإذا دارينها تقف لابد أن نمرها شمالا ونفتح الخزان بتاع جبل أولياء، تفتح أبوابه على أساس أن تمر الماء شمالا، المياه شمالا. ودي مسؤولية الوالي ومسؤولية حكومته، لابد أنه نستعجل في الموضوع ده. الآن نحن في الأحياء السكنية أمام مدارس، اللي بيعرف الجزيرة أبا تمام، أمام مدرسة السلمابي داخل حي الرحمانية شمال غرب، ومدرسة البنات الثانوية، ومدرسة كل المنطقة دي غرقان. والآن يكاد الشارع الرئيسي في الجزء يكون مقفول أو يتقفل. فالاستعجال الشديد جدا جدا على أساس أنه يفتحوا الخزان ده، لابد من أنه عشان الموية تتسرب وتمشي للجهة الشمالية وتقيف من ما ترجع للجهة الجنوبية.
شكرا جزيلا الحبيب حامد الصادق حامد. هذه الرسالة الآن نرسلها إلى منظمات الأمم المتحدة الإنسانية بأن تتدخل عاجلا في فتح خزان جبل أولياء. هذه مناشدة من الحبيب حامد الصادق لكل المنظمات الدولية الإنسانية. هو واحد من المعابر، وخزان جبل أولياء كل المناطق خلف الخزان هي الآن يعني تحت الغرق، المدن الآن غرقت تماما. فلذلك نحن نطالب الآن الأمم المتحدة بالتدخل عاجلا في إنقاذ إنسان ولاية النيل الأبيض.
نحن داخل الأحياء السكنية الآن يا جماعة، داخل الأحياء، الغرق ده داخل الأحياء السكنية، ناهيك عن المشروع الزراعي ودي كلها غمر المياه. والآن العروة الشتوية خلاص
خرجت تمام،
خرجت من
شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة بنشكر الخبير المائي المهندس أبو بكر محمد المصطفى للإفادات المهمة القدمة لنا، وبنشكر المتطوعين من ولاية النيل الأبيض على رصدهم للخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضان، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، مواصلة في موضوعنا، موضوع قرار بنك السودان باستبدال العملة من فئة 1500. نستضيف الدكتور حامد التجاني، الخبير الاقتصادي المعروف. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد.
مرحبا بك أستاذ الصادق.
في قرار من بنك السودان بتبديل العملة من فئة 1000 وفئة 1500، كما هو معروف في السودان لظروف الحرب الحاكمية بتاعت بنك السودان تخلصت، خصوصا في المناطق شهدت حروب كل البنوك تم تدميرها وبنك السودان أصبح ما موجود. ففي تخوف من هذا الأمر، يعني شنو دلالات القرار الصادر من بنك السودان بالتحويل الفئتين بس؟
طيب أستاذ الصادق، هو طبعا شيء مسألة تغيير العملة الوطنية في الحرب، في ظل بتاعت الحرب الموجودة في السودان، عملية طبعا معقدة جدا وحساسة، وزي ما ذكرت لأنه البنك المركزي ذاته طاله التخريب، والبنوك برضو يعني في مناطق بتاعت النزاعات طبعا خلاص يعني غير موجودة. وإحنا مشتكر أنه يعني عشان الهدف ده ينجح لابد أنه يكون ودي، يكون في سياسات واضحة جدا، يعني منها أنه لابد يعني البنك المركزي يضمن أنه يكون في استقرار اقتصادي، وبعدين برضو يعني العملة لابد يكون عندها شرعية، فعلا شرعية العملة الجديدة يعني مفروض يكون واضحة جدا للناس وأفضل من العملة السابقة، وعملة يعني غير يعني مسألة التزوير مسألة معقدة وأفقدت الناس الثقة في العملة. والشيء الثاني مفتكر أنه مهم جدا أنه الناس يمنعوا المتمردين من استغلال العملية دي، وعشان ده البنك لابد يفكر في إطار بتاع سياساته يكون هدف بتاعه واضح جدا، يوري الشعب السوداني انه الهدف من تغيير العمله هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانه دار يكافح التزوير واوز يمنع انه استفاده المتمردين من الاموال المسروقه. وبعدين الشيء الثاني برضو لابد انك تحدد جدول زمني صارم، يعني المهله لابد تكون مهله قصير جدا ومحدده لاستبدال العمله القديمه لتقليل الوقت المتاح امام خاصة المتمردين، لأنه كتغيير العملة المستهدف فيه الاستقرار الاقتصادي، إذا بقت الأول الثاني طوالي مانع المتمردين وأول ناس نهبوا الأموال المسروقة إنه ما يستفيدوا منها، ده واحد. الشيء الثاني إنه أنت لابد إنك كيف توزع العملة زي ما أنت ذكرت، توزيع العملة الجديدة لابد تكون في قنوات آمنة جدا ويكون مراقبة يعني، وخاصة في المناطق تحت سيطرة الحكومة ذاته دائرة مراقبة شديد للشحنات بتاعت العملة دي عشان تصل هنالك. الشيء الثاني انه اهم موضوع البنية التحتية المصرفية، لانه البنوك كلها مدمرة، ففي بعض البنوك ممكن تتعاون معهم يعني خاصة في المناطق الـ تحت سيطرة الحكومة، وبرضو الناس يشجعوا على منصات بتاع الدفع الالكتروني، لانه الدفع الالكتروني بيسهل كتير جدا في عملية بتاع تبديل العملة في المناطق الآمنة. والشيء الثالث انه برضو انت في كثير مرات الناس اللي بيجوا لابد انت يعني تشوف الهوية بتاعتهم، يعني من هؤلاء، من هذا الشخص؟ يعني الشخص اللي بيقدم العملات لابد انه يثبت هويته كويس عشان يستبدل العملة القديمة. عشان برضو انت عينك على المتوردين والناس الحاملين الاموال المسروقة، لابد عشان تحقق منه انه الهوية. وبعدين يعني حتى التبديل، انت بتحدد الحدود بتاعت على الكمية المسموع بها تبديله. يعني انت ما ممكن تجي في محل واحد وتخط لنا كم مليار وتمشي، يعني لابد انه يكون في يعني في كل فترة يكون في حدود المسموح بها انك تضعه في البنك. لكن الاهم انه لابد انه الدفع الالكتروني ده الناس يشجعها، والمفروض يحاول يصدر الانظمة الرقمية او المدفوعات عبر الهاتف المحمول عشان الناس ما يشيلوا الاوراق ذاته، يمشوا النقود والنقود الورقية، وخاصة كمان طرق الدفع الإلكتروني ده بيساعد جدا يعني في خلال فترة الانتقال، لأنه كثير من الناس الآن شغالين ببنكك بيفتكر إنه كان عمل جميل، الموبايل المفروض ينشط إنه الناس تشتغل بها، فيكون في ضوابط كده على العموم، ضوابط مؤقتة، وتحاول بقدر الإمكان. برضو في أموال كثيرة جدا خرجت عبر الحدود في دول الجوار، في مناطق متشعبة، جزء منه مشى على إثيوبيا، جزء منه مشى على جنوب السودان، فتحاول انه تضمن انه ما يكون في يعني يكون في ضوابط انه في بعض الاموال ما تعود عليك.
سمعت دكتور يعني في ظل الفرضيه اللي انت حسي بتتكلم عنها، طبعا المبررات مربوطه بالحرب الدائره ومربوطه بالتزوير ومربوطه بالتمرد، ونحن بنتحدث من زاويه المواطن العادي. الحرب خلقت ظروف محدده معروفه في منطقه كبيره زي منطقه دارفور الكبرى، زي منطقة الجزيرة الآن، جزء كبير من كردفان دي خرجت من ظل النظام المصرفي، وكان الناس لفترات طويلة بيعانوا أساساً من عدم وجود السيولة، ويتم استغلاله فيما يخص مسألة السيولة لما يتم تحويلات لهم عن طريق البنك أو عن طريق التحويلات البنكية اللي بتستخدم فيها نظام التليفون، لأنه حتى النت ذاته ما مغطي كل المناطق. الآن هؤلاء المواطنين عندهم عملة، والعملة من فئة الألف وفئة الخمسين مهما كان قليلة، لكن هذا كل ما يمتلكوه. فالسؤال يصل البنوك كيف عشان يودعوها ذاته وتبقى يعني رصيد موجود وممكن يستخدموه بنكك كيف؟
وطبعا ما فيه شك يعني القرار هذا الشكل في وضع يعني معقد، هيكون حتما هيكون في ضحايا. انا اتوقع انه بالنسبه للخرطوم، الجزيره، المحلات دي ممكن يكون اخف ضررا طبعا، لكن في ولايات دارفور المشكله معقده جدا وخطر. مثلا الان يعني ممكن يعمل وحدات متنقله لتبديل العمله، يعني خاصه انا شايفه انه في المدن دي الفاشل لا زال انه فيها حكومه موجوده. اذا كان في وحده متنقله لتبديل العمله بتحس فرصه للسكان في مناطق بتاعت النزاع انه يبدلوا العمله يكون كويس. في الناس اللي مثلا قاعدين في طويله غيره، في مواطنين على ضواحي بتاعت الفاشل القاعدين دل ممكن يكون ده فرصه. اذا كان في وحدات بتاعت وحدات مؤقته لتبديل العمله ممكن يجوا عليه يتعامل. بالنسبة للمعسكرات بتاعت اللجوء الموجودة، برضو في منظمات شغالة، منظمات دولية شغالة في المناطق دي بتاعت المعسكرات دي، ممكن برضو يتم التعاون معهم والتنسيق معهم في اعتبار انه ممكن انه يصل العملات هنالك للتبديل في المعسكرات، لكن لابد يكون في حماية عشان بعدين ما يجوا ناس يعتدوا عليهم عشان ياخدوا بتاع فلوسهم يعني. فبكون في اجراءات يعني مؤقته، يعني لا ننتبه في الحاله دي بس تحاول انك تستدرك انك تفعل ايش يعني، فدي مهمه. الشيء الثاني في المناطق البعيده الغير متاحه، الناس طبعا ظروفها كلها معروفه، يعني ما في ذل بكون عنده كميات ضخمه من الاموال، واذا كان يا حبذا اذا كان في كون لجان على مستوى الاقاليم، في لجنة على الأقاليم بتاع الولايات بتاع دارفور يكون في لجان هناك على مستوى يقدروا إنه على قدر المستطاع يقدروا إنه يستفيدوا من الناس المحليين يتأكدوا ويتحققوا من الناس اللي عندهم يعني أموالهم وغيره، ويتم يكون في التنسيق، وده ممكن يعملوا فيها استثناء برضه عشان ما يكون في مدخل إنه في أموال هتهرب إلى هذه المناطق. مفتكر إنه المفروض يكون في إقرارات ويكون في لجان تحاول بقدر الإمكان إنه تثبت إن الناس القاعدين في المعسكرات دي عندهم ده هذه هي أموالهم ويعتمد ويتم مسألة إنه إعطاهم فلوسهم ده لاحقا إذا تعذر الآن. لكن برضو الحكومة لابد إنه العملات دي تكون كميات متاحة وكميات يعني تصل الناس كلها، لأنه إذا بقت الفلوس ذاته مثلا كميته قليل بتخلق مشكلة كبيرة جدا وبتخلق شح وبتخلق مشاكل كثيرة جدا وبيعطل حياة الناس كلها. فلذلك لابد يكون الكتلة النقدية اللي بيطبعوها يكون كافية تصل، لكن ممكن تعمل بعض الآليات خاصة في معسكرات، لأنه دارفور مصدقة استثنائية شديدة، المحلات بتاعت المعسكرات دي الموجودة كلها الناس عندها قروش يعني. فمهم جدا إنه الناس يستفيدوا من المنظمات الدولية الموجودة في المعسكرات، وبرضه يحاول إنه يكون لجان على مستوى بتاعت الولايات، يكون في لجان تشتغل بإجراءات صارمة جدا وتتحقق من أموال الناس دي الموجودين حتى في المعسكرات، يتحققوا فيها ويتم فيها فيما بعد حتى إذا ما وصلهم الآن يصلهم الفلوس لاحقا يعني.
دكتور،
وإذا كان في شخص إنه يدخل الفاشر يصل إلى الفاشر وكانت متاحة يعني برضه ممكن يحاولوا إنه يعني يصلوا الناس يعني، لكن حق يعني لا يمكن إنه الناس اللي في المعسكرات يظلموا مرتين يعني، مرة ضحايا الحرب ومرة تانية في ضحايا تغيير العملة.
يعني سؤالي الختامي هو في نفس الاتجاه، لا يمكن أبدا يعني ننظر لكل المبررات التي تحدثت عنها باعتبارها ممكن تبرر مثل هذا القرار الذي سيؤدي إن صار إلى إفكار جزء كبير من الشعب السوداني موجود في هذه المناطق، لأنه أنت لما تكون قاعد في منطقة سيطرة الحكومة لا تحس بهذا القرار كما يحس به المواطن الموجود بعيد، المواطن اللي هو ما عنده علاقة بالحرب، المواطن العادي حتى ولو كان عنده 1000 جنيه بالنسبة له ثروة، لو عنده 1,000,000 بالنسبة له ثروة. فأنت لما تتخذ القرار ده وتقول في بالك إنه أنا بحارب التمرد، أي نعم، لكن بتفقد الناس دي المستقبل اللي بيعوضهم منه، ما في ناس بيعوضهم، الناس دي هم فقراء أساسا من قبل الحرب والآن هم ضحايا للحرب السائدة، والآن هذا القرار يعني أسلوبهم آخر ما عندهم يعني. رأيك شنو؟
والله طبعا الشيف الآتي هو طبعا يعني أنا قاعد أتكلم في إطار إنه في سياسة موجودة، يعني إذا شاورني أنا إنه يعمل السياسة دي الآن ولا لا ممكن يكون عندي رأي آخر.
نعم نعم،
أرد إنه الآن في سياسة موجودة، إذا في ظل السياسة الموجودة دي إيش يعني الحلول شنو؟ يعني إحنا نفكر في الحلول شنو، نقلل من الأثر بتاعه كيف. وواحد من الطرق إنه زي ما قلت حكاية المسألة بتاعت اللجان في المناطق بتاعت النزوح دي، وزي ما قلت أنا نازل قروشهم ما كتير أصلاً، وفي واحدين عندهم ماشية عندهم غيره عندهم حاجات عينية، لكن السيولة ممكن أصلاً السيولة جفت كتير جداً في مناطق كتيرة جفت من السيولة. فبفتكر إنه الآن الموجودين ده ياريت إنه الحكومة يفتن عليها ويكون لجان في هذه المناطق يستفيد من المنظمات الموجودة في المعسكرات، يتم فيها مسألة بتاعة تبديل العملة هنالك، ويكون في برضو يعني زي ما يكون في وحدات متنقلة مهما كان في المناطق تكون آمنة وتصل المواطنين ديل. ده واحدة. اثنين، مسألة التعويضات السودانيين وتعويضات أصلا بعد الحرب ده، بعد الحرب ده في مشروع كبير جدا لتعويضات الناس ديل، يعني لا يمكن إنه يقال إنه عفى الله عما سلف وهنا نمشي يعني خطوة أخرى. والناس القاعدين أصلا في المعسكرات ديل كان برضو بفضل يعني بالسياسات الموجودة ما أعطتهم حقوقهم، فبفتكر إنه مهم جدا إنه التعويضات اليوم تجي على السودانيين من الضرر اللي حصل، مش تعويضات للناس الآن نزحوا لأنه الميليشيا ضربتهم وعملت المعامل، لكن بفتكر إنه المهم إنه كل السودانيين الآن يستحقوا إنه يعوضهم من الأموال اللي بيجوها من الناس اللي ارتكبوا الجرائم ولا غيره، ده مهم، ده شيء آخر. لكن بفتكر إنه في ظل الآن موجود أنا بحس إنه لابد أن يكون هنالك استثناء للناس القاعدين في المعسكرات، ونشجع انه يكون في لجان يكون من داخل المعسكرات يرتب لهذا الاجراء ويعرفوا انه الناس القروشهم ديل كيف، والدوله انها يعني معروفه وتسلم بقنوات ويعني في وقت المناسب يعني. فلازم لابد الناس يفكروا في طرق انه حقوق الناس ده ما يضيع. وبرضه صحيح في ناس كثيرين جدا بيكونوا قاعدين في الخلا البعيد ما بيسمعوا، وده بيتطلب انه يكون في توعيه، وخاصه راديو دمنجا ممكن يلعب دور كبير جدا في توعيه الناس بما يصدر من الدوله بخصوص هذه الاجراءات، عشان الناس اللي قاعدين بعيدين ما عندهم تلفزيون، ما عندهم شيء، ما عندهم كهرباء، يسمعوا انه عشان يعرفوا انه بالضبط يدبروا امرهم كيف. وبيفتكر انه في طرق كثيره، حتى اذا كانت مجموعات منهم يعني اذا كان في طرق امنه في بعض المحلات حتى في دارفور، رغم انه في مشاكل لكن برضو في بعض الطرق متاحه الناس ممكن يتحركوا فيها. في محلات مثلا زي كورنوي، تينا، طويله، في محلات يعني دي الناس مواطنين مستقرين فيها وقاعدين يعني، ما بيصعب انه يكون في وحدات متنقله تمشي لهذه المناطق وتساعد الناس الموجودين في المناطق المهزومه دي يعني. وفي معسكرات على الحدود يعني، على الحدود دي دايره تنسيق مع بعض الدول ومع بعض المنظمات انه يصلوا الناس. فبيفتكر انه رسالتكم انتم كراديو دبنجا ترقي على الحلول وترقي انه ايش كيف يصل الناس دي وصوتهم يصل للحكومه. مهم جدا انه الناس يعملوا اجراءات وصوتهم يصل للحكومه، عشان في النهايه حقوقهم ده لا يضيع يعني. حاجه ما يعني غير مقبول جدا انه الزول الضعيف يعني يظل ضعيف ويظل اضعف وكده يعني، لانه هم مسؤوليه الدوله هي توفر الامن وتوفر لهم الامان، ومسؤوليه الدوله الاعلى التي انها تغير العمله، تغير لهم عملتهم، لانه ده فلوسهم اللي كسبوها في المعسكراتهم ومن الزراعه بتاعتهم ومن المرعى بتاعتهم. فلذلك مفتكر انه الناس يضغطوا في اتجاه بتاع انه يكون في حل ومرضي للجميع، وكمان في ذات الوقت الناس سرقوا اموال الناس يعني ونهبوا اموال الناس ما يستفيدوا من هذه المزايا، ويخلوهم انه يتحملوا عاقبه امرهم يعني، انه في النهايه في اوراق في يدينهم وما عندها قيمه يعني.
دكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
الف شكرا لك الصادق.
غريب
يتمنى بس بدره طلبه الحبيب فاضه الشجن طلبه الحبيب فاضه الشجن طلبه الحبيب فاضه الشجن زمن
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.